النهاردة بتحتفل الكنيسة بالبشارة الملاك غبريال لأم النور، بشارته بميلاد السيد المسيح منها. احنا بنعتبر كل يوم حد عيد، عيد لأنه يوم الحد اللي هو يوم الرب، وعيد لأنه بيمثل الحد التاني من شهر كياك، ان احنا بنتذكر فيه هذه البشارة المفرحة اللي انتظرها العالم كله منذ ان اخطأ وسقط آدم وسقطت معه البشرية كلها، لانها كده دخلها فسدت طبيعتها. وبالتالي البشارة بالسيد المسيح كانت تعتبر هي نقطة البداية في رحلة الخلاص اللي قدمها السيد المسيح للبشرية على الصليب. عيد البشارة احنا بنحتفل به في يوم 29 برمهات، بيوافق تقريبا 7 ابريل من كل سنة، لكن في الحد الثاني من شهر كياك ايضا بنتذكر بشارة هذه البشارة المفرحة. في الحقيقة النقطة الأولانية اللي احنا كنا عاوزين نتكلم فيها هي أن الله أساسا يريد لنا الفرح ويريد لنا الخلاص. الله لم يخلق الإنسان ليسقط ويهلك، وزي ما قال القديس أثناسيوس: كان خير للإنسان ألا يخلق من أن يخلق ويموت. وبالتالي الله في الأساس كان يريد أن الإنسان يعيش معاه في حالة فرح وفي حالة سلام، ويحتفظ بالطبيعة الحلوة اللي ربنا خلقه عليها. الإنسان خلق بطبيعة جميلة حلوة، صحيح قابلة للخطية، لكن أساسا لما خلق ما كانش يعرف الخطية. في دي نقطة اللي احنا عايزين نقولها، الله عاوز كل إنسان يخلص، وعاوز كل إنسان ينال الطبيعة الجديدة، ولكن هل احنا برضو عاوزين ده؟ ساعات مش ساعات، في معظم الأحيان بتتعارض إرادتنا مع إرادته. هو يريد أن الجميع يخلصون ولما نفت الحق يقبلون، لكن الإنسان عاوز يعيش حياته بالشكل اللي هو شايفه من وجهة نظره مفيدة لي أو مفرحة لي أو مشبعة لي. لكن الله أساسا عاوز الإنسان يعيش بالشكل حل يعيش معه، ولذلك كان التجسد والفداء. يبقى دي أول نقطة، الله في الأساس عاوز إن إحنا نعيش معاه في حالة فرح، بس المشكلة إن هو عاوزنا نعيش معاه بشكل معين، وإحنا بنرفض في كتير من الأحيان إن إحنا نمشي ونعيش بحسب مشيئته وإرادته. والله ما إدى للإنسان حرية الاختيار، ما أجبروش على إن هو يمشي في طريق معين، هو عاوز كل إنسان يمشي معاه باختياره الحر. عشان كده يقول في سفر التثنية في صحة 30 بعد ما أعطى الشريعة يقول: ها أنا قد وضعت أمامك الحياة والموت، البركة واللعنة، فاختار الحياة لكي تحيا أنت ونسلك. طيب وإذا الإنسان اختار أن يسلك في طريق الموت، هو حر، الله أعطى له نعمة الحرية. يبقى دي أول نقطة، الله عاوزنا نكون فرحانين، بس فرحانين معاه وفرحانين بالشكل الذي يرضي اسمه القدوس ويمجد اسمه القدوس. يبقى دي أول نقطة عايزين نتكلم فيها عن البشارة. النقطة الثانية عايزين نقول أن البشارة، هذه البشارة المفرحة اللي شافتها وتلقتها أم النور. أم النور كانت تمثل في هذا الوقت كل أم متضعة. الله لما اختار أمه هنلاحظ ان هو اختارها فقيرة يتيمة مضطدعة. مش كل انسان فقير مضطدع، مش كل انسان يتيم مضطدع. مريم الام النور العذراء مريم تعتبر في المجتمع اليهودي في الوقت ده شخصية بسيطة ومحدش يعرفها خالص. لكن السيد المسيح لما اختار، الله لما اختار، اختار هذه الشخصية ان هي تكون امه. ليه؟ عشان تحتمل المجد اللي هتبقى فيه بعد كده. هي قالت بنفسها في التسبيحة بتاعتها: فهوذا منذ الآن جميع الأجيال تطوبني. إذن اختار الله هذه الشخصية المتضعة علشان تحتمل المجد اللي هتكون فيه بعد كده، مع ملاحظة مهمة انه احتمال المجد اصعب كتير من احتمال الإهانة. يعني ايه؟ يعني الانسان لما بيهان يزعل شوية بس ما يتكبرش، لكن الانسان اللي بيمدح بيتكبر من جواه، بيرتفع قلبه، ودي بتبقى بداية ابتعاده عن الله وبداية سقوطه. لأن الكتاب يقول قبل الكسر الكبرياء وقبل السقوط تشامخ الروح. فالله اختار هذه الشخصية المتضعة جدا عشان تبقى والدة الإله، وعلشان تستطيع، عشان تستطيع أن تحتمل المجد اللي هتاخده فيما بعد. النقطة الثالثة اللي عاوزين نتكلم فيها دور الملاك. هنلاحظ انه في الإصحاح الأول من إنجيل معلمنا لوقا الملاك غبريال، أو زي ما موجودة في الترجمة العربي الملاك جبرائيل، بيظهر لزكريا الكاهن، وبيظهر بعد كده لأم النور، وبيظهر، وده بيوضح دور الملائكة كخدام للعتيدين أن يرثوا الخلاص. هنا ظهور الملاك بالشكل المتتابع ده كان دليل على أنه بدأت العلاقة بين السماء والأرض مرة تاني. يعني إيه؟ الخطية بقت حاجز بين الإنسان وبين الله، وبالتالي بقت حاجز ما بين الإنسان وما بين السماء. نلاقي في العهد الجديد من بداية البشارة بميلاد يوحنا المعمدان بدأت في ملائكة بتظهر بشكل متتالي. ففي ملاك جبرائيل بيظهر لزكريا ويبشره بيوحنا المعمدان، وبنلاقي الملاك بيظهر ويبشر العذراء مريم، وبنلاقي بعد كده الملائكة بتظهر وتبشر الرعاة بميلاد المخلص، وبنلاقي بعد كده الملائكة بعد معمودية السيد المسيح يقول لك الملائكة جاءت لتخدمه. إذن أصبح هناك علاقة بين السماء والأرض، بدأت العلاقة تعود مرة أخرى بشكل واضح. بعض الناس يقول لك طب ما فيه ملائكة كانت في العهد القديم، وكان فيه دور للملاك المهلك اللي أهلك أبكار مصر، والملاك المهلك اللي أهلك 185,000 من جيش أشور، وهنلاقي فيه دور للملاك، بس هنلاقيها مش بشكل متتابع، هنلاقيها بشكل على مسافات طويلة في أوقات معينة من التاريخ. لكن بداية من العهد الجديد نبدأ نشوف إنه الملائكة ليها دور بشكل مستمر وقريب من بعضه، أصبح ده شيء طبيعي. وبيظهر أكتر كمان في سفر أعمال الرسل، هنلاقي فيه ملاك بيخرج القديس بطرس من السجن، ونلاقي هنا دور الملائكة أو دور الكائنات السمائية أصبح أكبر. ليه؟ لأنه الخطية اللي كانت منع النعمة إنها تشتغل مع حياة الإنسان، الخطية اللي كانت منع إن يكون فيه شركة بين الإنسان وبين السماء راحت خلاص بشلها، حملها السيد المسيح بالصليب، فأصبح فيه علاقة تانية بين الإنسان وبين السماء. عشان كده نقول القديس بولس الرسول يقول والحاجز نقول كده في القديس الغرغوري والحاجز المتوسط نقضته والعداوة القديمة هدمته. فدي نقطة ثالثة نتكلم فيها عن البشارة، انه دور الملائكة في خلاص الانسان، سواء الخلاص دي كانت بالبشارة زي ما شفنا البشارة بيوحنا المعمدان وبأم النور، وزي ما نشوف انه ازاي الملاك بيظهر ليوسف في حلم وبيقول له انه الذي اللي سيد اللي ام النور ده حمله ده من الروح القدس، وبعد كده بيظهر الملاك ويقول له لا خذ الصبي وامه واهرب الى ارض مصر. اذا في هنا دور للملائكه في خلاص الانسان، الدور ده بدا يظهر مع بدايه البشاره، او نقدر نقول مع بداية رحلة فداء الله للإنسان. النقطة الرابعة اللي احنا عاوزين نتكلم فيها، ازاي الله كان بيمهد للبشرية بهذه البشارة المفرحة. يعني في النبوات بيظهر كتير من النبوات في العهد القديم اللي بتتكلم عن مجيء السيد المسيح وعن ميلاده. يقول كده أشعياء النبي في أشعياء 6-9 يولد لنا ولد ونعطى ابنا وتكون الرئاسة على كتفيه ويدعى ابن أبا أبديا رئيس السلام. إذن احنا عندنا نبوات كتيرة قوي في العهد القديم ووعود ورموز بتتكلم بوضوح عن التجسد. بنلاقي وعود لأبونا إبراهيم وإسحاق ويعقوب، إنه يقول كده في نسله تتبارك جميع وفي نسلك تتبارك جميع قبائل الأرض. وإحنا عارفين إنه كان قبل كده نسله اللي هو النسل اليهودي، فإزاي هتتبارك به جميع قبائل الأرض؟ ده ما حصلش إلا في ميلاد السيد المسيح. ونلاقي في وعود لأبونا داود إنه أبناؤه هيفضلوا على الكرسي بتاع المملكة بتاعته إذا حفظوا عهده، وفي الحقيقة ده ما حصلش. بعد كده أبناء الملك داود بعدوا عن وصايا الله، وبالتالي لم يستطيعوا إن هم يحتفظوا بالملك. لكن دي كانت هتبقى إشارة بعد كده للسيد المسيح، عشان كده الملاك يقول كده ويدعى اسم يسوع هذا يكون عظيما وابن العلي يدعى، ويعطيه الرب الإله كرسي داود أبيه ويملك على بيت يعقوب إلى الأبد ولا يكون لملكه انقضاء. لا يوجد ملك بلا انقضاء، أي مملكة في العالم مهما بلغت قوتها انهارت وانتهت سلطتها ونفوذها وهيبتها. كل الممالك اللي ما كانش يتخيل حد انها في يوم من الايام تنهار انهار. انهارت المملكة الاشورية والبابلية واليونانية والرومانية اللي ما كانش حد يتخيل في يوم من الايام انها تنهار، لانه دي طبيعة الطبيعة البشرية، ما فيش حاجة فيها بتدوم، هي بتاخد وضع كده زي منحنى جرسي بتزيد تزيد تزيد وتوصل لأعظم نقطة وبعدين تبدأ تنحني وتنزل تحت مرة تاني. وده اللي حصل على مدار التاريخ الإنساني كله. المملكة الوحيدة التي نستطيع أن يكون أن نقول عليها ليس لها نهاية ليس لها انقضاء هي مملكة السيد المسيح. دي مش ممكن أبدا هيكون ليها نهاية، وده اللي ظهر في رؤية اللي موجودة في سفر اللي قالها اللي شافها نبوخذ نصر الملك. شاف تمثال كبير راسه من ذهب وكتفيه وذراعيه من فضة وبطنه وفخديه من نحاس ورجليه من حديد وأطرافه أطراف رجليه كانت أصابع رجليه بعضها من خزف وبعضها من حديد. دي كلها كانت إشارة للممالك اللي كانت موجودة ساعتها، المملكة البابلية والفارسية واليونانية وأخيرا الرومانية. وفي النهاية يشوف حجر قطع بغير يد إنسان ده جه وحطم كل هذه الممالك. مين هذا الحجر الذي قطع بغير يد إنسان؟ السيد المسيح الذي لم يولد من زرع بشر. إذن دي اللي تنطبق عليه المملكة اللي هتدوم إلى الأبد، ومش ممكن يكون نهاية لهذه المملكة، لأنها هي في النهاية مملكة مش أرضية. عشان كده قال السيد المسيح قال مملكتي ليست من هذا العالم. لو مملكة أرضية أو على أساس أرضي لازم يكون لها نهاية، لأن دي طبيعة الأرض. لكن لأنها مملكة سمائية لها طبيعة روحية خاصة فملهاش نهاية. وده اللي قاله الملاك، كان عاوز يقول عارفين الوعد اللي قاله ربنا زمان لداود النبي لما قال له مش هيزول الملك أبدا عن البيت بتاعك، مش ممكن، ولادك هيفضلوا دايما قاعدين على الكرسي بتاعك. عارفين الوعد ده اللي بنقوله كل يوم في المزمور الثاني في صلاة النوم؟ الوعد ده تم النهاردة فعلا، تم بطريقة حقيقية فعلا النهاردة. ويعطيه الرب الإله كرسي داود أبيه، لأنه السيد المسيح بالجسد هو ابن لداود، ولكن باللاهوت هو ابن الله الوحيد. إذن دي النقطة الرابعة اللي عاوزين نكون نتكلم فيها، أنه هذه البشارة كانت بداية تحقيق الوعود والنبوات والرموز اللي كانت موجودة في العهد القديم. أم النور لما سمعت هذه البشارة طبعا استغربت، لأنه ما كانش تعرف رجل، لكن في الحقيقة هو كان بيتم كده الرمز اللي حصل في العهد القديم لما جت عصا هارون، وهذه العصا أفرخت رغم هي عصاية، أصبح لها حياة رغم أن هي في الأساس المفروض أنه هي ملهاش حياة. إزاي عصا عادية كده تطلع وتزهر ويكون لها أوراق؟ وده كانت إشارة واضحة لأم النور، هنا دي العصاية اللي هي ما كانش ليها أساسا، مفيش زواج، مفيش حياة، أو مفيش علاقة علشان يبقى فيه إنجاب، ومع ذلك بتدي نسل هذا، وبتدي هذه الأم اللي هتحمل بعد كده بسيد المسيح بدون زرع بشر. فدي بداية تحقيق الرموز اللي كانت موجودة في العهد القديم وكانت تشير للسيد المسيح، مع ملاحظة ان النبوات والعهود والوعود والرموز في العهد القديم تكلمت عن كل مراحل ميلاد حياة السيد المسيح، عن بشارة والميلاد والصليب والقيامة والعنصرة والصعود، كل مراحل حياة السيد المسيح هنلاقيها موجودة في العهد القديم. عشان كده السيد المسيح نفسه قال فتشوا الكتب لأنكم تظنون أن لكم فيها حياة أبدية وهي التي تشهد لي. وده اللي هنلاقيه موجود، والملاك بيكلم العذراء مريم وبيتكلم فيه ويقول ويعطيه الرب الإله كرسي داود أبيه ويملك على بيت يعقوب إلى الأبد ولا يكون لملكه انقضاء. دي كلها بعوزنا من خلال هذا الآيات إن احنا نرجع للعهد القديم ونشوفه بيتكلم إزاي عن السيد المسيح. النقطة الرابعة اللي عاوزين نتكلم فيها، إن كنا احنا فرحانين بالبشارة بميلاد السيد المسيح، احنا كمان محتاجين ان احنا نكون بشارة مفرحة. يعني الله اعطانا الخلاص وفدانا، طب احنا عاوزين ايه؟ احنا في المقابل محتاجين ايه؟ محتاجين ان احنا نبشر بهذا الخلاص، ونكون احنا نفسنا بشارة مفرحة لكل اللي حوالينا. احنا محتاجين بشدة ان احنا نكون ده. الكرازة بالسيد المسيح مش فقط انه بالوعظ والتعليم، لا، في شيء مؤثر اكتر وهي الحياة اللي الانسان بيعيشها. انا ممكن ما يتحليش ظروف المجتمع اللي عايش فيه اني اكون كارز ووعظ. لكن أقدر أني أنا أتكلم عن السيد المسيح من خلال أعمالي، من خلال سلوكي، من خلال نفسيتي. يعني الناس يقول لك هذا الشخص شخص بشوش، بيحب اللي حواليه، مشجع جدا، أمين في حياته، بالتالي أصبح هو نفسه كارز للسيد المسيح بدون ما يتكلم عنه خالص. ده دايما مشكلة عندنا بنجدها، هي ايه؟ انه الانسان اللي عايش قريب من الكنيسة، كتير كتير من الناس اللي عايشين وهم مواظبين على الكنيسة ناس في نوع من الكآبة والتجهم والحزم المبالغ فيه، ويقول كده بكآبة القلب، بكآبة الوجه يتطهر القلب. يعني مش ده هو الموضوع، لا، ده الموضوع ان الانسان اللي عايش مع الله انسان فرحان. الانسان لما بيتعيش بالطريقة دي بيدي صورة سلبية عن حياة الانسان مع الله. لا، الانسان اللي عايش فعلا مع ربنا فرحان، فرحان بعمل الله جواه، فرحان بسكن الروح القدس جواه، ومن ثمار الروح القدس الفرح، محبة، فرح، سلام. يبقى الانسان فرح، عشان كده القديس بولس الرسول يقول افرحوا كل حين واقول ايضا افرحوا. الاساس هو الفرح مش الكآبة والحزن. الحزن والكآبة ده في مخدع الانسان الشخصي، في الاوضه بتاعته الشخصيه، يحزن على خطاياه ويعاتب نفسه، ينكسر وينسحق امام الله في الصلاه، لكن بره هو فرحان، هو مبسوط، هو دايما بيقدم رسالة سلام لكل الناس اللي حواليه. هو نفسه نموذج للبشارة المفرحة. أنا عاوز الناس كلها تفرح زي ما أنا فرحان. الإنسان المتعزي من جواه وفرحان بطبيعته هيكون سبب فرح لكل اللي حواليه، وده الصورة اللي عليها، اللي المفروض يكون عليها الإنسان اللي ليه علاقة حلوة بالمسيح. هو جاي عشان يخلصنا ويفرحنا كلنا، ويقول كده ولا ينزع أحد فرحكم منكم. لو رجعنا ليوحنا 15 يقول كده، وما فيش حد هيقدر ينزع هذا الفرح منكم أبدا. ده الفرح بتاعي أنا كمان متميز عن فرح الدنيا، لأنه فرح دائم وفرح مش بيتأثر بالأحداث اللي الإنسان بيقابلها في حياته. هلاقي الإنسان اللي عايش مع ربنا حياة حلوة، لو متألم فرحان، لو عنده تجربة صعبة فرحان، مش متأثر بالأحداث، متعزي وفرحان وفيه سلام، ودايما بيقول كلام مشجع على الرغم من الألام اللي هو بيعدي بيها. يبقى في الأساس الله يريدنا نحن أيضا أن نكون بشارة مفرحة لكل اللي موجودين معانا، كل اللي موجودين حوالينا، وبكده نبقى إحنا كارزين للسيد المسيح بدون ولا كلمة. العالم الآن في أفكار كتير وتعليم كتير خالص. زمان كان في مشكلة في أنه مين يعلم ومين يتكلم، والوسائل بتاعة التعليم كانت صعبة. الإنسان لازم يروح مشوار عشان يسمع عظة في يوم من الأيام. النهاردة هو قاعد بيسمع كل حاجة، بيشوف كل حاجة. العالم في احتياج شديد النهاردة لمثال حي بيعكس التعليم اللي الناس بتسمع عنها. يعني ايه؟ يعني هنبص نلاقي القديسين اللي عايشين معانا قوي دلوقتي مين؟ الانبا برقام، البابا كرولوس، ابونا ساوفيلوس، ابونا فيلتاوس. طيب وليه؟ اصل دي كانت امثلة حية عاشت الانجيل بحياتها، وعكست كل تعليم الانجيل في حياتها الشخصية، وبالتالي احنا تأثرنا بيها. إذن المجتمع في احتياج، إحنا في احتياج شديد كلنا لمثال حي أو إنجيل معاش، مش فقط إنجيل مقروء. ده بيكون مؤثر أكتر كتير فينا وفي اللي حوالينا. أحد الأباء، أبونا رافائيل أنبا أفامينا، كان بيحكي إزاي لما كان يروح البابا كرولوس السادس يقابل عبد الناصر في بيته، فبيقول كنا بيقابلونا كناس يعني جايين من السماء ببشاشة وترحاب واحترام شديد جدا جدا وتقدير لبابا كرولوس. بابا كرولوس كان رجل الله، كان ليه مهابة وليه الإنسان كده وليه احترام، رغم أنه هو شخص بسيط ما يمتلكش شيء، ما عندوش حاجة يمتلكها غير علاقته بالسيد المسيح. فإحنا محتاجين لهذا السلوك الحقيقي، السلوك العملي اللي بيعكس الإنجيل المعاش. لما بنرى الشخصيات دي بنرى الله فيها فبنتعزى، زي ما أحد الأسقف بيقول لما بتصل في يعني في ناس معينة لما تيجي تتصل بيهم، في شخص معين لما تتصل بيه صوته بس يعطيني تعزية، هو مجرد ان انا اتكلم معه صوته فقط يعكس حياته الحقيقية مع السيد المسيح. وهذه الحياة هي حياة مفرحة، الحياة دي بشارة حلوة للإنسان. تخيلوا إنسان لما يسمع صوت واحد تاني فقط بيكون سبب فرح ليه، أصل الإنسان ده عايش مع المسيح حياة حلوة، وبالتالي كل البركات اللي المسيح عاوز يقدمها للإنسان الشخص ده بيعكسها من خلال سلوكه ومن خلال حياته. إذن احنا خدنا 4 نقط. النقطة الأولى بتتكلم عن الله أساسا يريد لنا ان احنا نكون فرحانين ونكون لينا حياة حلوة معاه، دي إرادة الله في الأساس. النقطة الثانية، اختار الله أم النور العذراء مريم لأنها أكثر الشخصيات اتضاعا عشان تحتمل المجد والعظمة اللي هتكون فيها بعد كده. النقطة الثالثة، اتكلمنا عن دور الملائكة في خلاص الإنسان وإزاي العهد الجديد كان إعلان واضح لعودة العلاقة بين السماء والأرض مرة تانية. النقطة الرابعة، إن إحنا نكون أيضا بشارة مفرحة. وإلهنا المجد دائما أبديا. آمين.